يطيب الأسرة في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 74 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب زكاة الحبوب والثمار إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا فيما يجتنيه من المباح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة الحبوب والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار من الأنواع التي أوجب الله عز وجل زكاتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر سبحانه وتعالى بإعطاء الحق وهو الزكاة يوم الحصاد، أي حصاد الزروع وحصاد الثمار. ويكون ذلك بضوابط بينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصل العلماء رحمهم الله أحكامها. وزكاة الزروع والثمار أجمع العلماء رحمهم الله عليها، فهي من الأنواع المتفق عليها لدلالة الكتاب ودلالة السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزروع والثمار من جنس ما يزكى. وقوله رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الزكاة. الحبوب يشمل البر والشعير والأرز والدخن والفاصوليا واللوبيا والعدس ونحيها من الحبوب. والثمار تكون ثمار نخيل مثل التمر من النخل ونحو ذلك مما يخرج من الأصول الثابتة. والعلماء رحمهم الله يعبرون بهذا التعبير مراعاة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وإنما تكال الحبوب وكذلك تكال الثمار. فخرج بقية المزروعات كالخضروات والفواكه التي لا تكال، فإنها لا تدخل في هذا الباب. سيدي المصنف رحمه الله هذه المسألة عند بيانه للأنواع التي تجب زكاتها من الزروع والنخيل.
تجب في الحبوب كلها.
تجب في الحبوب كلها، لأنها من جنس ما يكال، ولأنها تكون أقواتا على التعليل بالقوت والكيل. والتعليل بالكيل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث الصحيحين. فكأنه بين لنا بهذا الحديث أن الزكوات في الحبوب إنما تجب فيما يكال، وأما ما لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. وبالنسبة لقوله رحمه الله في الحبوب كلها، تشمل البر والشعير وما عرف في زماننا من الأرز ونحوها من الحبوب، كلها تجب زكاتها إذا بلغت النصاب المعتبر وخمسة أوسق.
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا.
ولو لم تكن قوتا، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الحبوب أن تكون قوتا أو لا يشترط. فيقع الخلاف إذا كانت الحبوب من جنس البهارات التي لا يستاكل بها وإنما يستصلح بها القوت، وكذلك ما يتداوى به. فالذين يقولون أنه يشترط في أن تكون قوت كالأرز والبر والشعير فإنه يوجب الزكاة فيها دون ما لا يقتات كشبة الخضراء، وكما سيذكر إن شاء الله أنواعا مما لا يعتبر من الأقواق، ومثل له بالحبة الخضراء، بعض العلماء يمثل له بالحبة الخضراء أو بذر القطن ونحن ذلك من الحبوب التي لا يقتات بها الناس، ولو كانت من جنس ما يستصلح به القوت كحبوب الزهارات ونحنها فهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات على القول الذي ذكرناه باشتراط القوت. والمصنف هنا لم يشترط القوت التفاتا إلى حديث الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشيء ولم يعتبر الاقتيات. نعم.
وفي كل ثمر يكال ويدخر.
وفي كل ثمر يكال مثل التمر، فإن تمر النخيل يكال ويدخر، ولذلك يرتفق الناس به الحول كله، فهو من جنس ما يكال ويدخر. فاشترط رحمه الله فيه الكيل مع الادخار، ومن أهل العلم من قيد العلة بالكيل ولم يلتفت إلى الادخار، وهو أقوى على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل ولم يعتبر الاقتياد ولم يعتبر الادخار. نعم.
كتمر وزبيب.
فالتمر يكون من النخيل والزبيب يكون من العنب من الزروع، فمثل بهذين المثالين لأنهما من جنس ما يقتات ويدخر. وعلى هذا فإن ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن مدخرا فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما ما لا يكال مثل البرتقال والتفاح والموز والبطيخ فهذه الزروع لا تجب فيها الزكاة، فليست من جنس ما يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجب الزكاة في الزروع والثمار قيدها بالخمسة أوسق، فكأنه يقيدها بما يكال، والبرتقال لا يكال. وينبغي أن ينبه على مسألة مهمة، وهو أنه اشتهر في زماننا هذا الكيلوغرام، فيفهم البعض أننا إذا قلنا لا يكال أي لا يوزن، الكيلوغرام من جنس ما يوزن. وتوضيحا لذلك نقول إن الشيء إذا بيع إما أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن أو يباع بالعدد أو يباع بالذر، وقد يباع جزافا، لكن هذه الأشياء كلها تقديرات للمبيعات، الكيل والوزن والذر والعدد. ما يباع كيلا مثل بيع التمر بالصاع وبالمد فهذا من جنس ما يكال. وفي حكم المكينات ما يوجد في زماننا من بيع الحليب باللتر فهذا يكال، فيعتبر من جنس المكينات. وأما الوزن فإنه يرجع الكيل يرجع إلى حجم الشيء، وأما الوزن فإنه يرجع إلى ثقله، والضبط بالوزن أدق من الضبط بالكيل، يعني من جهة تحرير الشيء. فالوزن كالكيلوغرامات الموجودة الآن، فالشيء إما أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع عددا كالبطيخ تقول بكم هذه الحبة، أو السيارات فإنك ترجع لا تكيلها ولا تزنها وإنما تنظر إلى أعدادها، ونمثل بالأشياء الموجودة حتى يكون الضبط أبلغ، وإلا في القديم يقولون كالإبل والبقر والغنم هذه معدودات، فإن الإبل لا تباع وزنا ولا تباع كيلا وإنما تباع بالعدد، فتقول بكم هذه الناقة، أريد ناقة ناقتين ثلاثة أربعة، فيرجع في بيعها إلى الأعداد. كذلك في زماننا هذه السيارات هذه تعتبر معدودة. وأما المزروع فيشمل الأقمشة، وأيضا يكون في العقارات مثل بيع الأرض، كل ذلك يعتبر من المزروعات. والزرع يكون في المساحة، فإذا باع الإنسان إما أن يبيع كيلا أو وزنا أو عددا أو زرعا، فالشيء إذا كان من جنس ما يكال وجبت فيه الزكاة إذا كان من الزروع والثمار. وأما إذا كان يباع بالعدد أو بالوزن مثل البرتقال، البرتقال يباع بالعدد فتبيعه بالحبة وتبيعه بالوزن، تقول أعطني كيلو غراما فلا تبيعه كيلا وإنما تبيعه إما وزنا وإما عددا، فهذا ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزروع والثمار، حدد نصابها بخمسة أوسق، فكأنه نبه حينما قال ليس بما دون خمسة أوسق أنه إذا لم يكن مكينا أنه لا زكاة فيه. فلو سألك سائل وقال عندي أرض أزرعها لكراث أو فدن أو نحو ذلك من البقول والخضروات، تقول هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست من جنس المكيلات، وإنما هي إما من جنس المعدودات أو من جنس الموزونات، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة من هذا النوع من الزروع. وكذلك إذا كان يباع بالوزن كالبرتقال والتفاح والموز، هذا لا تجب فيه الزكاة. فلو سألك إنسان عن أرض يزرع فيها التفاح ويزرع فيها البرتقال أو الليمون أو نحو ذلك مما لا يكال، تقول هذا لا تجب زكاته لأنه لأن الزكاة مخصوصة بما يكال.
ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
ويعتبر بلوغ النصاب، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، أن للحبوب والثمار نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح عنه بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يبين أن الخمسة الأوسق هي نصاب الزروع والثمار، فما بلغ الخمسة وزاد عليها تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فقد رتب المصنف الأفكار، فابتدأ رحمه الله ببيان النوع الذي تجب زكاة من الزروع والثمار وهو ما يكال، على التفصيل الذي ذكره من جهة القياس والادخار والشراط كله أو عدمه، بعد أن بين لك أنه من جنس ما يكال شرع في بيان الحد. الآن عرفت النوع الذي تجب زكاة، فورد السؤال ما هو الحد الشرعي الذي يطالب المكلف بالزكاة إن بلغ ما يملكه من الحبوب والزروع والثمار مبلغه؟ تقول هو خمسة أوسق، فإن زكاة الحبوب والثمار محدودة بهذا الحد، فلا نقول لكل من ملك حبوبا وثمارا زك ما عندك، وإنما ننظر في الذي يخرج من ماله الذي ملك من زرعه، فإن بلغ الخمسة الأوسق أوجبنا عليه الزكاة، ولو نقص عنها ولو يسيرا لم تجب عليه الزكاة، فلو كان عنده أربعة أوسق لا تجب عليه الزكاة. والخمسة الأوسق الوسط 60 صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فعندنا صاع وعندنا مد، فالصاع النبوي الذي كان في زمان عليه الصلاة والسلام يسع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، يعني ليست بكبيرة ولا صغيرة، وإنما الكفة المتوسطة ملؤهما لا مقبوضتين لأنه يقل المحمود، ولا مشقوقتين لأنه ينتشر، وإنما يكون بالوسط، فهذا القدر إذا وضعته يعادل المد، فإذا عادل المد فإن أربعة منه تعادل الصاع. هذا القدر الذي قلناه المد هو الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام بقدره، كما في حديث من ضمن عائشة رضي الله عنها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، فيصبح المد هو ربع الصاع، فإذا قيل لك ربع صاع أو قيل لك مد نبوي فالمعنى واحد، ولا يزال الصاع موجودا إلى زماننا هذا في المدينة، يتوارثه الأصابر عن الأكابر ويعتبر شجة ويحرر، فتأخذ الصاع من الصناع ثم تذهب إلى إنسان أخذ صاعه عن إنسان حرره عن طريق أهل الخبرة، وبهذا تعلم القدر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكال به من هذا الجنس من المكيلات. الصاع النبوي 60 منه تعادل الوسق، فأصبحت الخمسة أوسق 300 صاع، فقدر 300 صاع هو الذي أوجب الله من الزكاة، فلو كان يملك 290 صاعا أو 99 صاعا لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر بعد تصفية الحد وجده وحفاظه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو القدر الواجب، والأصل في هذا التحديد السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبناء على ذلك قال العلماء إنه يرجع فيه إلى الخيل، وقد كان الوزن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الوزن. وننبه على أن النكيلات لا تضبط بالوزن، النكيلات لا تضبط بالوزن، فالتمر لا يمكن أن تضبطه بالوزن. توضيح ذلك، لو أخذت صاعا من تمر الأجوة مثلا، وأخذت صاعا من تمر الصفاوي ومن نوع آخر أو تمر الشلوة أو الربيعة، فإنك لا يمكن أن تجدهما في وزن واحد، فإن الأجوة أثقل من الشلوة والشلوة أخف. ولو أخذت نوعا ثالثا كالعنبر فإنك تجده أخف من الشلوة. فلو جئنا نقول الصاع يعادل 4 كيلوغرام، فهل يعادل من الأجوة أو يعادل من العنبر أو يعادل من الشلوة؟ لا ينضبط. ولذلك قالوا إنه لا يجوز بيع المكيل بالوزن، لأنه إذا بيع بالوزن لم تتحقق المماثلة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. وقد نبدأ على هذه المسألة الإمام القدامى رحمه الله عليه في المغني وغيره من الأئمة، أن المكيلات لا تضبط بالوزن، لأن المكيلات العبرة فيها بالحجم، فقد يكون حجمها كبيرا وتسع فراغا من الصاع، بحيث لو وزنتها يكون وزنها خفيفا، وقد تجد منها ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن، فالعدوى صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، والعنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، ولذلك لا ينضبط. ثم إذا جئت تضبطه بالحبوب فيختلف بعضها مع بعض من حيث الجودة وحيث الرداءة، ولذلك تجد إذا ضبط يقال مثلا بالتمر بالبر الجيد مثلا، أو قيل بالشعير الجيد، فقد يكون جيدا في نظرك وليس جيدا في نظرك، وقد يكون جيدا في عرف البلد ولكنه ليس بجيد في عرف آخر. فالمكيلات لا تضبط بالوزن، ولذلك يحرم العلماء المكيلات بالخيل، لأن الشرع قصد الخيل فيها، وأما الموزونات فإنها تضبط بالوزن، وبناء على ذلك لا تضبط الزكوات بالكيلوغرام، وإنما تضبط بالصاع. وإذا قلنا بلزوم ضبطها بالآصر وأكدنا على ضرورة بقاء الآصر، وينبغي على طالب العلم أن يعلم، فإن هذا فيه إحياء للسنة، لأن الناس أصبحت تجهل الآصر، ففقه الفتوى وفقه الفقه أننا نبقي الناس على هذا الأمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى إنك لو قلت لرجل في فدية الحج عليك صاع، عليك مثلا 3 آصر تطعمها 6 مساكين، لا يدري ما الصاع، لكن إذا قلت له بالكيلوغرامات يدري، فعلى هذا تفوت السنة وتضيع. ومن هنا لزم رد الناس إلى الأصل وإحياء السنة، وهكذا في زكاة الفطر، فلو رد الناس إلى الكيلوغرامات فإنه يأتي زمان لا يربطون الصاع، وقد يقرأ الرجل يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية زكاة الفطر الصاع فيقول أي شيء هذا الصاع، ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. وكان العلماء رحمه الله عليهم يقولون في الحديث الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، كما في الصحيحين لا ينبغي ترك المد والصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالبركة. فإذا لا بد من فك الفقه أن تبقى هذه المكيلات وأن تحيا حتى يضبط الناس بها ويعرف الناس بها السنة. ولذلك إذا وجدت الكفارات ونحيها مما أوجب الله عز وجل لا يمكن ضبطها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الكيلوغرامات ما أمكن. ومن ضبطها بالوزن فله ضبطه وله اجتهاده، ولكن الأصل من جهة إحياء السنة وبقائها بين الناس، والمعروف في نصوص العلماء أنه ينبغي التأكيد على الخيل. ولذلك إذا قيل إنها تعادل 3 كيلوغرامات ونصف أو 4 على اقتراض في هذا التقدير، إذا قيل من الحب فحينئذ يرد السؤال كم تقديرها من التمر لو أراد أن يخرج الزكاة من التمر، وحينئذ لا يمكن للناس أن يصلوا إلى حد معين بالوزن. ثم ننظر إلى الخيل، فإن الخيل إذا جئت تضع الحبة فإنه ينتشر ولا يثبت على الصاع، لأن الصاع يملأ حتى ينتشر ويتصاحب، وهذا الانتشار يختلف، وبناء ذلك يؤثر بالوزن قطعا، والذين يضبطونه بالوزن يغتفرون هذا التأثير ويقولون هو يسير مغتفر، لكنه قد يكون مغتفرا لو اضطردنا إليه. هنا ولسنا بضرورة وليس هناك ضرورة إلى الصيرورة إلى الوزن ما دام أن الشرع قصد الكيلة. وخلاصة الأمر، ما دام أن الشرع حد الكيلة فيما يكال مع وجود الوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي البقاء إحياء لهذه السنة. وعلى هذا فلا يلتفت إلى التقدير بالكيلوغرام، وإنما يقال كما قال العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إن الزكاة تجب في قدر 300 صاع نبوي، وهذا هو الحد الذي تضبط به الزكاة وهو المعتبر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تثمير النصاب لا جنس إلى آخر.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فلو زرع في نصف العام حبة ثم زرع في نصفه الثاني حبة، وجئنا ننظر إلى النصف الأول وإذا به قد بلغ 200 صاع، والنصف الثاني قد بلغ 100 صاع، فإذا نظرت إلى زرعه الأول أسقط عنه الزكاة، وإذا نظرت إلى زرعه الثاني مجردا أسقط عنه الزكاة، لكن ينبغي ضمهما إلى بعضهما لأنهما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد. وعلى هذا فالمعتبر أن يزرع في نفس العام، لكن لو زرع مثلا في أواخر حزيران من العام الماضي، لأن الشهور الشمسية ينضبط فيها الزراعة، ولذلك يقول الفقهاء إذا زرع في حزيران، فلو زرع حبا في حزيران وحصده ثم لما كان من العام القادم زرع في حزيران حبا، بحيث لو نظرنا إلى زرعه العام الماضي وزرعه السنة كل زرع مستقل لا تجب فيه الزكاة، ولو ضمناهما وجبت، نقول لا يضم، لأن زرع العام منفصل عن زرع السنة ولكل سنة زرعها، فيشترط في ضم الثمرة أن تكون في نفس العام. كذلك أيضا في النخيل، النخل يطلع مرة واحدة في السنة، ولكن إذا وضع الله فيه البركة فإنه يطلع مرتين، وفي بعض المناطق قد يطلع مرتين، إما لريه أو لكل حسن جوه، هذا أمر يعني يقع في بعض المناطق، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في ماله وولده، وفي رواية أكثر ماله وولده، فأعطي كثرة الولد وكثرة المال، فمما ذكروا في ماله أنه كان له النخل يطلع مرتين في العام، وهذا من غرائز ما يكون، فإن النخل يطلع مرة واحدة في السنة كما هو معلوم، فإذا أطلع النخل مرتين تضم طلعه الأول إلى طلعه الثاني، ثم إن النخل نفسه يختلف، فالنخل بحكمة الله عز وجل إذا جاء فصله وزمانه الذي يكون في ثمر نضج ثمره فإنه يختلف في النضج، فشيء منه ينضج في أول الصيف، وشيء منه ينضج في منتصف الصيف، وشيء منه ينضج في آخر الصيف، ثم الذي ينضج في أول الصيف يأكله الناس بشرا ويأكلونه رطبا، وأوساط الصيف غالبا يكون رطبا، وآخر الصيف يكون تمرا، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين لعباده عظيم فضله عليه وعظيم منته عليه، فتجد الذي يؤكل في أول الصيف لا تستسيغ طعامه في منتصف الصيف، والذي يؤكل في منتصف الصيف لا تستسيغ طعامه في آخر الصيف، بل إذا طلع سهيل لربما يكون الإنسان قد أكل الثمرة بالأمس، فإذا طلع النجم ثم جاء اليوم يأكلها يجد طعمها مختلفا تماما حتى لا يجد له النكهة التي وجدها بالأمس، وهذا دليل واضح على عظمة الله عز وجل وأن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى، فمن حكمة الله عز وجل أن ثمر النخيل لا ينضج مرة واحدة وإنما ينضج متتابعا على الترتيب، فشيء في أول الزمان وشيء في أوسطه وشيء في آخره. فبالنسبة للثمرة فإن الإنسان قد يجد الذي يكون في أول الصيف بعد تمامه ولم ينتهي الصيف بعد، ثم يجد أوسطه ثم يجد آخره، فيضم كل هذه الأنواع بعضها إلى بعض، ولا تقول إنني أعتبر كل نوع على حدة وأعتبر من الصاع 300 صاع لكل نوع على حدة، فلو نظرت مثلا إلى نوع منه يؤكل بشرا في أول الصيف، ونوع منه يؤكل رطبا، ونوع منه يؤكل تمر، لا تفصل بعض عن بعض، إنما تضمها لأنها ثمرة عام واحد، فترى زكاتها زكاة العام الواحد، وترى أن جميعها يضم إلى أن بعضها يضم إلى بعض حتى يصير الجميع نصابا فتجب فيه الزكاة، أو يكون دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
لا جنس إلى آخر.
لا جنس إلى آخر، فلو كان عنده حبوب جنس البر والشعير مثلا، فإنه لا يضم البر إلى الشعير، ولا يضم الأرض إلى البر، وإنما ينظر لكل جنس على حدة، واختلف في البر والشعير، وأصح أقوال العلماء رحمة الله عليهما أنهما نوعان منفصلان، ودلت السنة على ذلك، ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أين موضع الشاهد في قوله والبر بالبر والشعير بالشعير؟ ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف، فأجاز لنا بيع البر بالشعير متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. وذهب بعض السلف كما هو مذهب الإمام ذا الهجرة مالك بن أنس، وكان يقول به معمر بن عبد الله الصحابي، يقول إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد، لحديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، وفسره الراوي وهو معمر بالشعير بالبر وجعلهما نوعا واحدا. ولكن الصحيح أن معمر رضي الله عنه جعل البر والشعير بمثابة النوع الواحد التفاتا للعموم في قول الطعام بالطعام، وهذا العموم هذا الالتفات جاء من يفصل ويبينه في قول حديث عبادة الذي ذكرناه البر بالبر والشعير بالشعير، وهو آخر وأبين في حصر كل منهما عن الآخر. إذا قلت إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد يستفاد من هذا لو كان عنده 100 صاع من البر و200 صاع من 200 من الشعير، فإن قلت هما نوع واحد وجبت عليه الزكاة لأنهما يضمان إلى بعضهما، وإن قلت إنهما نوعان مختلفان فلا تجب عليه الزكاة لأن البر نوع والشعير نوع ولم يكتمل النصاب في كل نوع على حدة. هذه فائدة هل نعتبر البر والشعير نوعا واحدا أو نوعا مختلفا، ولا يضم جنس إلى جنس. فلا تقول مثلا إذا كان عنده 100 صاع من الحب أضيفها إلى 200 صاع من التمر، وإنما ينظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة. والتمر نفسه أنواع بمثابة الجنس الواحد، فلو كان عنده الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منها 100 صاع فإنك تقول أعتبرها نوعا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر ولم يفصل، فدل على أن التمور كلها بأنواعها بمثابة النوع الواحد. بناء على ذلك لو كان عنده تمر من نوع فيه 100 صاع ونوع ثاني 100 صاع ونوع ثالث 100 صاع وجبت عليه الزكاة وهي بمثابة النوع الواحد. نعم.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا أمر لا بد منه للحكم بلزوم الزكاة عليه، وهذا يتأتى وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح. وتوضيح ذلك أن نقدم بمقدمة يتصور الإنسان بها حقيقة بعض الثمار والزروع. مسألة النخل مثلا، النخل يمر بمراحل، فمن حكمة الله عز وجل أن النخل أول ما يكون منه في ثماره الطلع، والطلع حيزان تحمل ثمرة النخلة، هذا الطلع يكون أول ما يبدو في زمان معين من السنة، يخرج ذلك الكيس الخشبي الذي في داخله الثمر المخلوقة بقدرة الله عز وجل مرتبة منظمة، حتى إنك لو فتشت هذا الكيس تعجب من بديع صنع الله عز وجل في ترتيبها ودقتها وتناسقها، يعني لو جئت إلى منها إلى كيس واحد عجب، فكيف بهذه البساتين التي تحمل الملايين بل بلايين من هذه الأكيسة بنظام جديع غريب يدل على عظمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الطلع يكون تقريبا في الغالب في حجم الذراع عن هذه الصورة، يخرج شيئا فشيئا في جذع النخلة حتى إذا اكتمل خروج يخرج في أعلاها بين الجريد الذي لم يلبس له قلب النخلة كما يسميها العامة، وفي ذلك حكمة، فلو خرج في جذع النخلة من أسفل لم كسر لأنه لا يجد ما يحمله، وإنما يكون في قلبها في أعلى حتى يكون على الجريد ويحمله الجريد بقدرة الله عز وجل، فإذا عبثت به الرياح أو ثقل وزنه مع الزمان لم ينكسر، وهذه من حكمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الكيس يتشقق ويأتي زمانه حتى أنك تكون في زمان البرد وتجد أسابيع معينة يأتي فيها شيء من الكتم والحرارة في الجو حتى تخرج هذه الكيزان مع أنك في فصل من الفصول الباردة، فإذا خرجت هذه الكيسان تشققت فبداخلها الثمرة، يأتي الفلاح ويأخذ طرفي الكيس الخشبي ويقطعهما وتخرج الثمرة التي هي الأرجون بشماريخه. فهذا العرجون بشماريخه تجد فيه حبات التمر